أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل إن الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات، والعلم، والقدير يدل على الذات، والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محروم كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك، فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر، فقال بعد ذلك: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد، وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك، إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواسم لسمعان رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط، قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، فهذان قولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
بعد أن بين المصنف رحمه الله وقوع الاختلاف في تفسير القرآن بين السلف وحقق قلته بما مضى ذكره عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم، بين هنا أن عامة ما جرى بينهم من الاختلاف هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فالاختلاف الذي يكتنف تفسير آيات القرآن نوعان، فالاختلاف الذي يكتنف أن يقع تفسير آيات القرآن نوعان، أحدهما اختلاف تنوع، وهو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما، وهو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما، والآخر اختلاف تضاد، اختلاف تضاد، وهو الذي لا يصح فيه القولان معا ولا يمكن الجمع بينهما، وهو الذي لا يصح فيه القولان معا ولا يمكن الجمع بينهما. والواقع في تفسير السلف أكثره مما يرجع إلى الأول، وأنه اختلاف تنوع. واختلاف التنوع صنفان: الأول أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، فيعبر كل واحد بعبارة غير عبارة صاحبه، فيعبر كل واحد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد خبرهما في مسمى واحد، مع اتحاد خبرهما في مسمى واحد. وقد وصفه المصنف بقوله: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والمراد بالمتكافئة ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات، ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات، فتكون الذات المخبر عنها واحدة وتختلف صفاتها، وتختلف صفاتها، فيكون كل خبر من أحدهم فيه صفة، فيكون كل خبر من أحدهم فيه صفة غير الصفة التي في الخبر الآخر، غير الصفة التي في الخبر الآخر. وأسماء الله الحسنى تندرج في هذا الباب، وكذلك أسماء محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن الكريم، فهي جميعا ترجع إلى ذات واحدة، لكن في كل اسم من المعنى ما ليس في الاسم الآخر. وهذا الصنف من اختلاف التنوع ثلاثة أقسام، وهذا الصنف من اختلاف التنوع ثلاثة أقسام: أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها، تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما وضعت له شرعا، مما وضعت له شرعا أو لغة، تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما وضعت له شرعا أو لغة. وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تتضمنه، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تتضمنه، وثالثها تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم. تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم، مثاله تفسيرهم الصراط المستقيم أنه الإسلام، تفسيرهم الصراط المستقيم أنه الإسلام، فهذا من تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له شرعا، فهذا من تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له شرعا. اثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث طويل أنه قال: فالصراط الإسلام، رواه أحمد وإسناده حسن، وهو عند الترمذي وابن ماجه في إسناد آخر ضعيف. فالحديث المذكور يبين أن اسم الصراط موضوع في خطاب الشرع للإسلام، فإذا فسر الصراط المستقيم في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، بأنه الهداية إلى الإسلام، فهو من تفسير الكلمة بما وضعت له شرعا. ومن قال من السلف هو طريق العبودية، ومن قال من السلف هو طريق العبودية، فإنه من تفسير الكلمة بمعنى تضمنته، فإنه من تفسير الكلمة بمعنى تضمنته، فإن دين الإسلام هو طريق عبودية الله، فإن دين الإسلام هو طريق عبودية الله، فلا يكون العبد متدينا لله بعبادته حتى يدين بدين الإسلام. ومن قال منهم هو القرآن فهذا من تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها، الثابتة المتعلقة بها بطريق اللزوم. فإن من سلك طريق الإسلام وسأل الله الهداية له اندرج في سؤاله الانتفاع بالقرآن، لأن القرآن هو كتاب الله الذي أنزله على النبي الذي بعثه بدين الإسلام. فعامة ما يجري من كلام السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين مما يرجع إلى هذا الصنف من اختلاف التنوع يدور حول هذا المعنى، فإما أن يكون تارة من تفسير اللفظ بما وضع له لغة أو شرعا، وإما أن يكون تارة أخرى من تفسير اللفظ بمعنى من المعاني التي يتضمنها، وإما أن يكون تارة أخرى بتفسير اللفظ بمعنى من المعاني الثابتة له بطريق اللزوم. فإذا رأيت بينهم اختلافا في تفسير آية فبادر إلى رده إلى هذا الأصل، وتلمس من منهم فسر الكلمة باعتبار موضوعها اللغوي والشرعي، ومن منهم فسرها بمعنى تتضمنه تلك الكلمة، ومن منهم ذكر معنى ثابتا لها بطريق اللزوم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصر لا يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبر نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء. وقول أبي أيوب رضي الله عنه إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان صح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذا من الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلف والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور والحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، وقوله من أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال في قوله لا ريب أي لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل في قوله ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم في قوله أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.
ذكر المصنف رحمه الله الصنف الثاني من اختلاف التنوع الواقع بين السلف، وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل، وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل، وله أربعة أقسام. أولها أن يكون اللفظ عاما، أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر، ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر. وثانيها قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا، قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا، ولا سيما إذا كان المذكور شخصا، ولا سيما إذا كان المذكور شخصا. وثالثها ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين، ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل. ورابعها أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فأما الأول وهو أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر فظاهر بأن العام مشتمل على أفراد كثيرة، فيذكر أحدهم فردا ويذكر غيره فردا ثانيا ويذكر غيرهما فردا ثالثا. ومنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، فإن المصنف ذكر كلاما للسلف يخبر كل واحد منهم عن فرد من الأفراد التي ترجع للمعنى العام، يخبر كل واحد منهم عن فرد من الأفراد التي ترجع للمعنى العام، فكل متكلم جاء ببعض المعنى العام، فكل متكلم جاء ببعض المعنى العام. وأما الثاني وهو قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا، فالألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة، فالألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة: أولها ما كان نصا وهو الصريح، ما كان نصا وهو الصريح، والمراد به ما لا يحتمل غيره، والمراد به ما لا يحتمل غيره، كقولهم سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، كقولهم سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. والثاني ما كان ظاهرا، ما كان ظاهرا وهو المحتمل لوجهين، أحدهما أظهر من الآخر، ما كان محتملا لوجهين أحدهما أظهر من الآخر، كقولهم كان كذا وكذا فأنزل الله قوله تعالى، كان كذا وكذا فأنزل الله قوله تعالى، ثم يذكر آية أو سورة. وثالثها ما كان مجملا وهو ما يرد عليه احتمالات لا يترجح أحدها على الآخر، ما يرد عليه احتمالات لا يترجح أحدها على الآخر، كقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا، كقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. وهذا القسم الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع، فإنه متجاذب بين السببية والتفسيرية، فإنه متجاذب بين السببية والتفسيرية، فيحتمل أن المتكلم أراد أنه سبب نزول الآية، فيحتمل أن المتكلم أراد أنه سبب نزول الآية، ويحتمل أن يكون أراد كونه تفسيرا، ويحتمل أن يكون أراد كونه تفسيرا. وفي كلامه رحمه الله الإشارة إلى اختلاف أهل العلم في عد سبب النزول، أهي أهوى من المسند أم لا، أي هل هو مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في المرفوع أم ليس كذلك. وتحقيق المقام أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا، أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا، وإنما وقع التنازع فيما جاء مجملا، إنما وقع التنازع فيما جاء مجملا، فاختلف فيه أهل العلم على قولين، فاختلف فيه أهل العلم على قولين: أحدهما أنه من المسند، أحدهما أنه من المسند، وهذه طريقة أبي عبد الله البخاري، والآخر أنه ليس من المسند، أنه ليس من المسند، وهذه طريقة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وهذه الطريقة أبي عبد الله أحمد بن حنبل وغيره من المصنفين في المسانيد. وأما الثالث وهو ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة أو متواطئا في الأصل، والمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كالعين، كالعين فإنها تطلق على آلة البصر منا، فإنها تطلق على آلة البصر منا، وتطلق على النقد من المال، تطلق على النقد من المال، وتطلق على نبع الماء، فكل هذه المعاني تسمى عينا، فاللفظ متحد والمعنى متعدد. وأما المتواطئ فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم، على قدر متوافق بينهم، ككلمة إنسان، ككلمة إنسان، فإن هذه الكلمة تدل على أفراد متعددين كزيد وعمر، ومعنى الإنسانية معنى كلي موجود فيهم على قدر متوافق بينهم، فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بكل معاني، فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بكل معانيه، وما كان من اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب، وما كان من اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب. وأما الرابع وهو أن يعبروا عن الألفاظ بمعان متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل جدا، وهو في ألفاظ القرآن إما نادر أو معدوم كما قال المصنف. وتوسيع الترادف في اللغة مما يذهب بجمالها، والمقطوع به أن كل لفظ عبر به عن ذات ففيه معنى زائد عن غيره، أن كل لفظ عبر به عن ذات ففيه معنى زائد عن غيره، فيستكن في كل لفظ صفة ليست في الآخر، فيستكن في كل لفظ صفة ليست في الآخر، كأسماء السيف، كأسماء السيف فإنه يسمى مهندا وصارما وحساما، فهذه الألفاظ تشترك في الدلالة على ذات واحدة، تشترك في الدلالة على ذات واحدة، وتفترق فيما تدل به عليها من الصفات، وتفترق فيما تدل به عليها من الصفات، فالمهند يدل على نسبة السيف إلى بلاد الهند، فإن أقواه كان يجلب منها، واسم الصارم فيه معنى الصرم وهو القطع، واسم الحسام فيه معنى الحسم وهو إنفاذ الأمر وإمضاؤه. ومن هنا كما قال المصنف غلط من غلط ممن تكلم في معاني القرآن من أهل العربية، فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، لأنه بفعلته التي فعل يكون قد أجرى الترادف بينها، فجعل كل حرف بمعنى الآخر لا فضل بينهما، ونفي الترادف يمتنع معه هذا. وتحقيق الأمر في ذلك هو مذهب البصريين الذين ذكروا التضمين، والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دلت على معنى، أن تكون الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر، أن تكون الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر أشربت إياه، ففيها زيادة على المعنى الأول، كما مثل رحمه الله، كما مثل رحمه الله، فقوله يشربون بها أصله يشربون منها، فلما عدل عن هذا وعدي الفعل بالباء علم أن المراد عند المحققين معنى فوق مجرد الشرب، وهو الارتواء عند قوم والتلدد بما لم يسبق لهم به لدة عند قوم آخرين. وغلط من غلط فجعل الباء هنا بمعنى من، وهذا على مذهب القائلين بالترادف. ولا يتم بيان معنى الآية التي يجري فيها هذا النوع من اختلاف التنوع من الخبر عن بعض أفراد العام بالتمثيل إلا بجمع كلام السلف فيها، فإنك إذا جمعت أفراد العام اطلعت على مقاصدهم فيما ينتظم في معنى هذه الآية. وهذا وجه قول المصنف: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المجموع من عبارة أو عبارتين. فمنشأ العناية بجمع كلام السلف فيما وقع فيه الاختلاف الراجع إلى اختلاف التنوع من هذا الصنف هو وفاء النظر في معاني تلك الآية باستكمال جميع أفرادها، فكل متكلم منهم يطلعك منها على شيء يتعلق بمعناها العام، فقليل كلامهم يدل على أغوار من الفهم المستكنة في تلك الآية. أخبر كل واحد منهم بلفظ قليل عن شيء منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمال والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله عز وجل أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين ولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
لما حقق المصنف رحمه الله فيما سلف وجود التنازع بين السلف في تفسير القرآن، وأن عامته من اختلاف التنوع بين هنا أن من المجزوم به وقوع اختلاف التضاد بينهم في تفسير القرآن، لكن على وجه القلة، فهم اختلفوا في تفسير القرآن تضادا كما اختلفوا في باب الأحكام تضادا، فإنهم تنازعوا في مسائل من الأحكام، فمنهم من يرى في شيء أنه حرام ومنهم من يراه حلالا، والقولان متضادان، فكذلك يكون في كلامهم في التفسير ما يجري مضادا بعضه بعضا وهو قليل. ثم نبه في آخر كلامه إلى منشأ الاختلاف فقال: والاختلاف قد يكون من خفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فهذه أعذار يعتذر بها في وقوع الاختلاف، ينتظم فيها جملة من أسبابه، فإن منشأ الاختلاف يرجع إلى واحد من هذه الأسباب أو غيرها مما يشاركها في الحمل على وقوع اختلاف بينهم على وجه التضاد، فتارة يخفى الدليل ويذهل عنه، وتارة لا يسمع به فلا يبلغه، وتارة يغلط في فهم النص، وتارة يكون له عند المتكلم معارض راجح اعتد به فقال ما قال. وللمصنف رحمه الله رسالة نافعة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بسط فيها العبارة فيما يتعلق بهذا المقام من بيان أسباب اختلاف العلماء، فذكر أعذارهم فيما جرى من الخلاف بينهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل إن الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات، والعلم والقدير يدل على الذات، والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة، ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محروم كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك، فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له: هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. فقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكر كتاب أو كلام أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
بعد أن بين المصنف رحمه الله وقوع الاختلاف في تفسير القرآن بين السلف وحقق قلته بما مضى ذكره عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم، بين هنا أن عامة ما جرى بينهم من الاختلاف هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فالاختلاف الذي يكتنف تفسير آيات القرآن نوعان، فالاختلاف الذي يكتنف أن يقع تفسير آيات القرآن نوعان، أحدهما اختلاف تنوع وهو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما، وهو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما، والآخر اختلاف تضاد، اختلاف تضاد وهو الذي لا يصح فيه القولان معا ولا يمكن الجمع بينهما، وهو الذي لا يصح فيه القولان معا ولا يمكن الجمع بينهما. والواقع في تفسير السلف أكثره مما يرجع إلى الأول، وأنه اختلاف تنوع، واختلاف التنوع صنفان: الأول أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة فيعبر كل واحد بعبارة غير عبارة صاحبه، فيعبر كل واحد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد خبرهما في مسمى واحد، مع اتحاد خبرهما في مسمى واحد. وقد وصفه المصنف بقوله بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والمراد بالمتكافئة ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات، ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات، فتكون الذات المخبر عنها واحدة وتختلف صفاتها، وتختلف صفاتها، فيكون كل خبر من أحدهم فيه صفة، فيكون كل خبر من أحدهم فيه صفة غير الصفة التي في الخبر الآخر، غير الصفة التي في الخبر الآخر. وأسماء الله الحسنى تندرج في هذا الباب، وكذلك أسماء محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن الكريم، فهي جميعا ترجع إلى ذات واحدة، لكن في كل اسم من المعنى ما ليس في الاسم الآخر. وهذا الصنف من اختلاف التنوع ثلاثة أقسام، وهذا الصنف من اختلاف التنوع ثلاثة أقسام. أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها، تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما وضعت له شرعا، مما وضعت له شرعا أو لغة، تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما وضعت له شرعا أو لغة. وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تتضمنه، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تتضمنه. وثالثها تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم، تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم. مثاله تفسيرهم الصراط المستقيم أنه الإسلام، تفسيرهم الصراط المستقيم أنه الإسلام، فهذا من تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له شرعا، فهذا من تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له شرعا. اثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث طويل أنه قال فالصراط الإسلام، رواه أحمد وإسناده حسن، وهو عند الترمذي وابن ماجه في إسناد آخر ضعيف. فالحديث المذكور يبين أن اسم الصراط موضوع في خطاب الشرع للإسلام، فإذا فسر الصراط المستقيم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بأنه الهداية إلى الإسلام، فهو من تفسير الكلمة بما وضعت له شرعا. ومن قال من السلف هو طريق العبودية، ومن قال من السلف هو طريق العبودية، فإنه من تفسير الكلمة بمعنى تضمنته، فإنه من تفسير الكلمة بمعنى تضمنته، فإن دين الإسلام هو طريق عبودية الله، فإن دين الإسلام هو طريق عبودية الله، فلا يكون العبد متدينا لله بعبادته حتى يدين بدين الإسلام. ومن قال منهم هو القرآن فهذا من تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها، الثابتة المتعلقة بها بطريق اللزوم، فإن من سلك طريق الإسلام وسأل الله الهداية له اندرج في سؤاله الانتفاع بالقرآن، لأن القرآن هو كتاب الله الذي أنزله على النبي الذي بعثه بدين الإسلام. فعامة ما يجري من كلام السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين مما يرجع إلى هذا الصنف من اختلاف التنوع يدور حول هذا المعنى، فإما أن يكون تارة من تفسير اللفظ بما وضع له لغة أو شرعا، وإما أن يكون تارة أخرى من تفسير اللفظ بمعنى من المعاني التي يتضمنها، وإما أن يكون تارة أخرى بتفسير اللفظ بمعنى من المعاني الثابتة له بطريق اللزوم. فإذا رأيت بينهم اختلافا في تفسير آية فبادر إلى رده إلى هذا الأصل، وتلمس من منهم فسر الكلمة باعتبار موضوعها اللغوي والشرعي، ومن منهم فسرها بمعنى تتضمنه تلك الكلمة، ومن منهم ذكر معنى ثابتا لها بطريق اللزوم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبر نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء. فقول أبي أيوب رضي الله عنه إن قوله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان صح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذا من الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وقال أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور والحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، وقوله من أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال في قوله لا ريب أي لا شك، فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل في قوله ذلك الكتاب هذا القرآن، فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم في قوله أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.
ذكر المصنف رحمه الله الصنف الثاني من اختلاف التنوع الواقع بين السلف، وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل، وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل. وله أربعة أقسام: أولها أن يكون اللفظ عاما، أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر، ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر. وثانيها قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا، قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا، ولا سيما إذا كان المذكور شخصا، ولا سيما إذا كان المذكور شخصا. وثالثها ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين، ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل. ورابعها أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فأما الأول وهو أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر، فظاهر بأن العام مشتمل على أفراد كثيرة، فيذكر أحدهم فردا ويذكر غيره فردا ثانيا ويذكر غيرهما فردا ثالثا. ومنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، فإن المصنف ذكر كلاما للسلف يخبر كل واحد منهم عن فرد من الأفراد التي ترجع للمعنى العام، يخبر كل واحد منهم عن فرد من الأفراد التي ترجع للمعنى العام، فكل متكلم جاء ببعض المعنى العام، فكل متكلم جاء ببعض المعنى العام. وأما الثاني وهو قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا، فالألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة، فالألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة: أولها ما كان نصا وهو الصريح، ما كان نصا وهو الصريح، والمراد به ما لا يحتمل غيره، والمراد به ما لا يحتمل غيره، كقولهم سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، كقولهم سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. والثاني ما كان ظاهرا، ما كان ظاهرا وهو المحتمل لوجهين، أحدهما أظهر من الآخر، ما كان محتملا لوجهين أحدهما أظهر من الآخر، كقولهم كان كذا وكذا فأنزل الله قوله تعالى، كان كذا وكذا فأنزل الله قوله تعالى، ثم يذكر آية أو سورة. وثالثها ما كان مجملا وهو ما يرد عليه احتمالات لا يترجح أحدها على الآخر، ما يرد عليه احتمالات لا يترجح أحدها على الآخر، كقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا، كقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. وهذا القسم الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع، فإنه متجاذب بين السببية والتفسيرية، فإنه متجاذب بين السببية والتفسيرية، فيحتمل أن المتكلم أراد أنه سبب نزول الآية، فيحتمل أن المتكلم أراد أنه سبب نزول الآية، ويحتمل أن يكون أراد كونه تفسيرا، ويحتمل أن يكون أراد كونه تفسيرا. وفي كلامه رحمه الله الإشارة إلى اختلاف أهل العلم في عد سبب النزول، أهي أهو من المسند أم لا، أي هل هو مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في المرفوع أم ليس كذلك. وتحقيق المقام أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا، أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا، وإنما وقع التنازع فيما جاء مجملا، إنما وقع التنازع فيما جاء مجملا. فاختلف فيه أهل العلم على قولين، فاختلف فيه أهل العلم على قولين، أحدهما أنه من المسند، أحدهما أنه من المسند، وهذه طريقة أبي عبد الله البخاري، والآخر أنه ليس من المسند، أنه ليس من المسند، وهذه طريقة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وهذه طريقة أبي عبد الله أحمد بن حنبل وغيره من المصنفين في المسانيد. وأما الثالث وهو ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة أو متواطئا في الأصل، والمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كالعين، كالعين فإنها تطلق على آلة البصر منا، فإنها تطلق على آلة البصر منا، وتطلق على النقد من المال، تطلق على النقد من المال، وتطلق على نبع الماء، فكل هذه المعاني تسمى عينا، فاللفظ متحد والمعنى متعدد. وأما المتواطئ فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم، على قدر متوافق بينهم، ككلمة إنسان، ككلمة إنسان، فإن هذه الكلمة تدل على أفراد متعددين كزيد وعمر، ومعنى الإنسانية معنى كلي موجود فيهم على قدر متوافق بينهم، فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بكل معانيه، فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بكل معانيه، وما كان من اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب، وما كان من اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب. وأما الرابع وهو أن يعبروا عن الألفاظ بمعان متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل جدا، وهو في ألفاظ القرآن إما نادر أو معدوم كما قال المصنف. وتوسيع الترادف في اللغة مما يذهب بجمالها، والمقطوع به أن كل لفظ عبر به عن ذات ففيه معنى زائد عن غيره، أن كل لفظ عبر به عن ذات ففيه معنى زائد عن غيره، فيستكن في كل لفظ صفة ليست في الآخر، فيستكن في كل لفظ صفة ليست في الآخر، كأسماء السيف، كأسماء السيف فإنه يسمى مهندا وصارما وحساما، فهذه الألفاظ تشترك في الدلالة على ذات واحدة، تشترك في الدلالة على ذات واحدة، وتفترق فيما تدل به عليها من الصفات، وتفترق فيما تدل به عليها من الصفات. فالمهند يدل على نسبة السيف إلى بلاد الهند، فإن أقواه كان يجلب منها. واسم الصارم فيه معنى الصرم وهو القطع، واسم الحسام فيه معنى الحسم وهو إنفاذ الأمر وإمضاؤه. ومن هنا كما قال المصنف: غلط من غلط ممن تكلم في معاني القرآن من أهل العربية، فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، لأنه بفعلته التي فعل يكون قد أجرى الترادف بينها، فجعل كل حرف بمعنى الآخر لا فضل بينهما، ونفي الترادف يمتنع معه هذا، وتحقيق الأمر في ذلك هو مذهب البصريين الذين ذكروا التضمين. والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دلت على معنى، أن تكون الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر، أن تكون الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر أشربت إياه، ففيها زيادة على المعنى الأول، كما مثل رحمه الله، كما مثل رحمه الله، فقوله يشربون بها أصله يشربون منها، فلما عدل عن هذا وعدي الفعل بالباء علم أن المراد عند المحققين معنى فوق مجرد الشرب، وهو الارتواء عند قوم والتلذذ بما لم يسبق لهم به لذة عند قوم آخرين. وغلط من غلط فجعل الباء هنا بمعنى من، وهذا على مذهب القائلين بالترادف. ولا يتم بيان معنى الآية التي يجري فيها هذا النوع من اختلاف التنوع من الخبر عن بعض أفراد العام بالتمثيل إلا بجمع كلام السلف فيها، فإنك إذا جمعت أفراد العام اطلعت على مقاصدهم فيما ينتظم في معنى هذه الآية، وهذا وجه قول المصنف: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المجموع من عبارة أو عبارتين. فمنشأ العناية بجمع كلام السلف فيما وقع فيه الاختلاف الراجع إلى اختلاف التنوع من هذا الصنف هو وفاء النظر في معاني تلك الآية باستكمال جميع أفرادها، فكل متكلم منهم يطلعك منها على شيء يتعلق بمعناها العام، فقليل كلامهم يدل على أغوار من الفهم المستكنة في تلك الآية. أخبر كل واحد منهم بلفظ قليل عن شيء منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمال والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله عز وجل أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين ولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
لما حقق المصنف رحمه الله فيما سلف وجود التنازع بين السلف في تفسير القرآن، وأن عامته من اختلاف التنوع، بين هنا أن من المجزوم به وقوع اختلاف التضاد بينهم في تفسير القرآن، لكن على وجه القلة، فهم اختلفوا في تفسير القرآن تضادا كما اختلفوا في باب الأحكام تضادا، فإنهم تنازعوا في مسائل من الأحكام، فمنهم من يرى في شيء أنه حرام، ومنهم من يراه حلالا، والقولان متضادان. فكذلك يكون في كلامهم في التفسير ما يجري مضادا بعضه بعضا، وهو قليل. ثم نبه في آخر كلامه إلى منشأ الاختلاف، فقال: والاختلاف قد يكون من خفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فهذه أعذار يعتذر بها في وقوع الاختلاف، ينتظم فيها جملة من أسبابه، فإن منشأ الاختلاف يرجع إلى واحد من هذه الأسباب أو غيرها مما يشاركها في الحمل على وقوع اختلاف بينهم على وجه التضاد، فتارة يخفى الدليل ويذهل عنه، وتارة لا يسمع به فلا يبلغه، وتارة يغلط في فهم النص، وتارة يكون له عند المتكلم معارض راجح اعتد به فقال ما قال. وللمصنف رحمه الله رسالة نافعة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بسط فيها العبارة فيما يتعلق بهذا المقام من بيان أسباب اختلاف العلماء، فذكر أعذارهم فيما جرى من الخلاف بينهم. نعم.